الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
باب في فضيلة شهر رمضان ومكانته من الإسلام، وبيان أنواع الصيام وأطواره، وبما يثبت دخول هذا الشهر، وذكر مميزاته، وكيف يكون حال المسلم حين استقباله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أما الآن فنترككم مع فضل شهر رمضان لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
أيها الإخوة في الله، فضل هذا الشهر معلوم، وما فيه من الخير العظيم والفضل الكبير للصوام والقوام كذلك أمر معلوم لكل من له أدنى علم وبصيرة في شأن هذا الشهر الكريم. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. هو شهر مكتوب علينا مفروض، وقد كتب الصيام على من قبلنا أيضا، وبين سبحانه أن ذلك وسيلة للتقوى لعلكم تتقون. فصيام رمضان وهكذا أنواع الصيام من الوسائل العظيمة لصلاح القلوب وتقواها واستقامتها على أمر الله، لما فيه من رقة القلوب وانفتاحها للخير وإقبالها على ما يرضي الله، فيحصل لها بذلك من معرفة الله وذكره والأنس به ما يجعلها تتقيه سبحانه بفعل الأمر المأمور وترك المحظور.
أما عن تعريف الصوم لغة وشرعة، فقد قال فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين:
الصيام في اللغة تعريفه هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العذاب ووقع تعرف اللزمة. فقول الصيام أي ممسكة. أما في الشرع فإنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المقدرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وأما مكانته من الإسلام فنترككم مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد.
نقول لك أن صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فالله كتبه عليك وعلى غيرك.
وأما عن بيان أنواع الصيام وأطواره فنترككم مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ثم قال بعد ذلك سبحانه في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبين في أول الآيات أنه سبحانه أولا شرع لهم الصيام بالتحييد، من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أفطر وأطعم، العالم يطيقون هدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا خير له وأن تصوموا خير لكم. فأول ما شرع كان المسلمون من شاء صام وهو أفضل وخير، ومن شاء أطعم مسكينا عن كل يوم وإن أطعم أكثر فهو أفضل. ثم شرع الله جل وعلا الصيام فرضا وجعله لازما، وجعل الكفاء وجعل المني وجعل تأخير الصيام في حق المريض والمسافر لا في حق المستطيع. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصم، شهده من حضر سليما معافا لا مريضا ولا مسافرا، فإنه يلزمه صيامه. فإن كان مريضا كان مسافرا، فقال في سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلم بذلك أن غير المريض والمسافر يلزمه الصيام وليس له الإفطار.
وأما بما يثبت به دخول هذا الشهر فهذه المسألة قد بينها فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
إذا حكمها من وجود شهر رمضان أو شوال حاكم بطريق شرعية، وصار الحكم يعني من طريق القاضي بطريق شرعية، ثم إن الحكومة ذكرت عن طريق البلاد أن دليل الفرع لنا أن على المسلمين أن يصوموا ويفطروا بيده، وللاستناد في هذا والدليل على المسلمين إلى دين. أولهما أن الكتاب هو السنة وإجماع العلماء، بل على أنه أن الغرابة الأكبر في الأخبار غاية هو أن يوجد شيء يغلب على الظن صدقه وتركن له النفس ركونا مزاحمة لليقين، بحيث لو راجع الإنسان عقله يجد أن هذا الأمر واقع ولو يمتكن يبينه. ونحن نضيف له، وقد قال سيدنا واقف في مواقف السعود في مباحث الأخبار بغالب الظن يدور المعتبر وقد بدأ. كذلك صياعة الحكومة يحتفل بها من القرائن، لا يمكن أحد أن يأخذها ويزود، والنفس تركن لها ركونا قويا إذا لم يكن يقينا غير مزاحم لليقين أقوى من يقين شاهد وشاهدين. والمسألة الثانية هو أن ولي الأمر الذي يتولاه أمر الناس على الناس الانتطاعة ولا تؤهر الخلاف، لأن واحد قائم وواحد غير قائم هذا يشبه هذه خلاف ونزاعات، وهذا يبث في عقل الأمة، والرمز إلى الخلاف لا ينبغي. يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا منسجمين لغاية الاتفاق الحاكم والمحكوم ليتساعد جنودهم على الخير.
وأما بالنسبة لمزايا هذا الشهر وكيف يكون حال المسلم حين استقباله فقد بين هذا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان.
كان عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه ببلوغ شهر رمضان ويبين لهم ما فيه من الخير ويرغبهم فيه في عمل الصالحات. قد خطب صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، أن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى غير ذلك من مزايا هذا الشهر العظيم، فهو فرصة ثمينة ونعمة عظيمة ساقها الله إليك أيها المسلم، فاحمد الله واغتنمها واستعملها في طاعة الله سبحانه، فإن هذا الشهر فيه مزايا عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله فرض صيامه على الأمة: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنها أن الله يضاعف فيه الأجور ويغفر فيه السيئات ويعفو عن عباده المؤمنين. شهر أوله مغفرة، شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فهو شهر عظيم وموسم جليل نستقبله في هذه الأيام، فعلينا أن نتهيأ لاستقباله بصالح الأعمال وبالتوبة من التفريط والإهمال. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والتطوع فيه بأعمال الخير.
الباب الثاني في بيان من يجب عليه صوم شهر رمضان وبيان من لا يجب عليه. أما من يجب عليه صوم شهر رمضان ابتداء فقد بينه فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
الذي يجب عليه صوم أداء هو الذي جمع ستة شروط، انتبه: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع، أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع، هذا يجب عليه الصوم أداء ولا يحل له أن يتأخر.
وأما غير المسلم فقد بين مسألته فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
إذا كان غير مسلم وصام يصح صومه؟ ما يصح، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولكن ستقولون لي: هل يعقل أن نصرانيا يصوم، أو أن يهوديا يصوم رمضان، أو أن وثنيا يصوم رمضان؟ يعقل ولا ما يعقل؟ لا يعقل، يعني حسب العادة لا نعقل هذا. لكن يمكن أن يصوم من أن يصوم رمضان من يدعي الإسلام وهو غير مسلم. مثال ذلك: رجل لا يصلي ولكنه يصوم، فما تقولون في صيام هذا الرجل؟ نقول إنه صوم باطل مرفوض، ليس له من صومه إلا العناء والكافر، لأن تارك الصلاة أيها الأخوة كافر، كفرا مخرجا عن الملة. لو مات وهو لا يصلي كان حراما على أهله أن يقدموه إلى الناس ليصلوا عليه، لأن الصلاة عليه حرام. كيف تقول اللهم اغفر له وهو من أهل النار؟ لا يمكن هذا. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكن ماذا يصنع وهو مسلم؟ هل يدع الصوم؟ نقول: المسألة بسيطة، يتوب إلى الله عز وجل فيصلي، وحينئذ يقبل منه الصوم وسائر الأعمال. ونقول له أيضا: أنت إذا تبت توبة نصوحا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكل الذنوب التي فعلتها من قبل فإن الله تعالى يغفرها لك، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه المسألة أيها الأخوة خطيرة جدا، لأنه يوجد عند بعض الناس من لا يصلي أبدا، وهذا أمر يجب أن نتنبه له.
وبعد، فلقد ذكر فضيلة الشيخ العثيمين ضمن شروط من يجب عليهم الصوم أن يكون بالغا. وقد بين أيضا بماذا يحصل هذا البلوغ، فقال
بماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ عند أهل العلم بواحد من أمور ثلاثة: إما تمام 15 سنة، وإما إنبات العانة، وإما إنزال المني بشهوة. وهذه الثلاثة علامات للبلوغ في الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض.
وممن لا يجب عليهم الصوم المجنون. وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عن صيام المجنون فأجاب بقوله:
المجنون قد رفع عنه القلم، وأنت بحاجة إلى أن تعمل لنفسك، فنحن في أمس الحاجة. الله جل وعلا لا يعاقب المجنون حال جنونه على شيء مما ترك من الأعمال، وأما نحن في حاله فقال عقولنا، ونسأل الله السلامة عقول الجميع، فنحن في أمس الحاجة الإكثار من الطاعة. وإذا عملت طاعة أسأل الله أن يكتب ضر المجنون وأن يوفقه للعمل. وقد يقول الإنسان في حال جنونه أراد الله به خيرا، فلو لم يكن مجنونا لارتكب من الذنوب والآثام الشيء العظيم، ولكن الله لطيف بالعباد.
وأما المريض فله أحوال، وقد بين أحواله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ضمن فتاواه في برنامج نور على الدرب.
إذا كان الأطباء ذكروا لك أن الصوم يضرك أبدا دائما، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين عن السنوات الماضية والمستقبلة. إذا دخل رمضان لك الإفطار ونطعم عن كل يوم مسكين، سواء جمعت ذلك في أول الشهر أو في آخر الشهر، نص صاع من التمر أو من الرز أو من الحنطة، سواء جمعت ذلك وأعطيت بعض المساكين في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر، تجمع ذلك ومقداره كيلو ونص تقريبا، نصف صاع كيلو ونص تقريبا من طعام بلدك، رز أو من حنطة أو من غير ذلك من قوة بلدك. أما إن كانوا لا قالوا لك سنة سنتين أربع خمس ثم تصوم، فلا حرج عليك أن تؤجل الصيام، وإذا عافاك الله وجاء وقت الإذن تصوم ما مضى، وليس عليك الصدقة لأنك معذور. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعيد جواب أن الأطباء قرروا أنك لا تصوم أبدا لأن الصوم يضر، فليس عليك الصيام وعليك الإطعام عما مضى وعما يأتي، عن كل يوم نص صاع كيلو ونص تقريبا من قوت بلدك من تمر أو رز أو غير ذلك. أما إن كان الأطباء قالوا لا تصوم هذه السنوات القريبة سنتين ثلاث أربع ثم صوم بعد ذلك، فإنك تؤجل الصيام حتى يأتي وقت الإذن ثم تصوم وليس عليك إطعام.
وممن لا يجب عليهم الصوم المسافر، وقد بين ذلك فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
المسافر لا يجب عليه الصوم، وإنما عليه أن يقضي عدة من أيام أخرى لهذه الآية التي تلوتها. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ خلف العلماء، فمن العلماء من يقول الأفضل أن يصوم، ومنهم من يقول الأفضل أن يفطر. أما الذين قالوا إن الأفضل أن يصوم فقالوا الأفضل أن يصوم لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولأن الصوم أسرع في إبراء الذنب، ولأن الصوم أيسر على الإنسان، يعني صوم الإنسان في رمضان أيسر من قضائه فيما بعد. ولهذا تجد بعض الناس يكون عليه القضاء من رمضان ويتهاون ولا يقضيه إلا في آخر شعبان لثقله عليه. والذين قالوا إن الأفضل أن يفطر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فإذا كان الصوم يشق عليك في السفر فلا تصوم، فإن ذلك ليس من البر. أما إذا كان لا يشق
فالأفضل أن تصوم.
وممن لا يجب عليهم الصوم الحائض والنفساء، بل ويحرم عليهم كما بين ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الحائض فهي كالمريض تفطر وعليها القضاء بعد ذلك، لكن فطرها واجب، فطرها واجب وليس لها الصوم، فلا يتبع الصوم مع الحيض والنفاس، بل الصوم معهما باطل، فعليها أن تفطر وعليها أن تقضي بعد ذلك. أما الصلاة فالله أسقطها عنهما عن الحيض والنفاس، فلا تجب عليهما ولا تقضيان، بل الصلاة ساقطة عن الحيض والنفاس رحمة من الله عز وجل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهنا مسألة مهمة، وهي طهارة المرأة من نفاسها قبل مرور 40 يوما، وقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ صالح اللحيدان في الحرم المكي.
إذا طهرت المرأة من نفاسها قبل 40، سواء قلت أو كثرت، فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم وتحل لزوجها.
وأما استعمال حبوب لمنع الدورة الشهرية في نهار رمضان فقد جاء سؤال من سائلة عن هذا الموضوع، وأجاب عليها فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون.
المستمعة تقول: هل يجوز لي أن أستعمل حبوب لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان لكي أستطيع صيام الشهر كاملا خوفا من التقصير في قضاء الأيام التي أفطرتها؟ أرجو بهذا إفادة.
الحمد لله، لا مانع من ذلك إذا لم تكن الحبوب تأثر عليها على بدنها، ولم يكن هناك يعني فيها مرض أو فيها يعني سبب يدعو للامتناع من الحبوب أو تناول الدواء الذي هو يمنع نزول الدم. فإذا كانت فإن لم يكن فيها شيء، وكانت مثلا الحبوب هذه أو الدواء تحت مشورة الطبيبة أو طبيب يعني مضبوط، وقالوا له أنه لا مانع من استعمال الدواء هذا، فلا بأس منه، لا بأس من استعماله، ويمنع نزول الدم وتصوم رمضان كامل. وموضوع إن الإنسان يخشى أن يقصر، هذا على كل حال ما هو بلازم الإنسان أن يخشى تماما. والإنسان المرأة أو المسافر أو المريض إذا أفطر في رمضان فالحمد لله فهناك مجال فسيح واسع للقضاء، ولا يقول من مفطر ولا على أختأن ما كذا وهذا. الله الذي مثلا يعني أباح له الفطر مثل ما شرع له الصيام أباح له الفطر، بل وندبه للفطر، قال: من كان منكم مريضا وعلى سفر عدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر ومندوب له الفطر، يعني ما يفطر، يعني مدعو من أن يفطر ويصوم بعده. لا، ومع ذلك كل لا مانع إن لم يقم بالدواء أو بالحبوب شيء يضر البدن، لا مانع من ذلك.
الباب الثالث في أمور وأشياء قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان، ومن أمثلتها الأكل والشرب عمدا أو نسيانا، والجماع، والإبر المغذية، والحجامة، وسحب الدم من الصائم، والاستمناء، ونزول المذي، وتقبيل الرجل زوجته، والتقيؤ، وتبريد البدن بالماء، والاغتسال، والمضمضة، وابتلاع الريق والنخامة. أما الآن فنترككم مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان.
أما الاستماع في رمضان أو الأكل عمدا أو الشرب عمدا في رمضان فهذا يجب القضاء ويجب التوبة ورجوع إلى الله والإنابة إليه، ولا يجب الكفارة.
أما الأكل والشرب نسيانا في نهار رمضان فقد بينه بالمثال فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الناس لو صام لو أكل وأكثر من الأكل أو شرب وأكثر من الشرب وهو ناس فصومه صحيح. رجل على العادة مر ببرادة الماء وهو عطشان وهو صائم، فشرب منها كأسا أو كأسين، ولما انتهى من الشرب ذكر أنه صائم، هل يفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه لأنه ناس.
ومن الأمور التي قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان الجماع، وقد بين حكم هذه المسألة فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن أحمد.
أخبرك بأن مرافعة الرجل لزوجته في نهار رمضان أنه حرام ومرتكب جريمة وفاعل كبير من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما صدر قبل أن يقدم على الله سبحانه وتعالى. بل عليك أن تصوم شهرين متتابعين وتقضي هذا اليوم، هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستمع إلى دليل ذلك من فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
فإن رجلا من الصحابة وقع امرأته في نهار رمضان، ثم قال جاء النبي وقالها لخت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ الحديث في الصحيح. قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، وضرب رقبته. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ فقال له أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فجلس، فجاء إلى النبي فرق زنبيل تمر، فقال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال أنفقه على أهلك.
ومن الأمور التي قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان ما استجد مؤخرا من استخدام الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب. ولنستمع إلى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حول هذه المسألة.
ما قام مقام الأكل والشرب فإنه مفسد ومفسد للصوم، مثل إيش؟ فالإبر المغذية التي يستغني بها المريض عن الأكل والشرب. أما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر الصائم أبدا، سواء تناولها مع العضلات أو مع الوريد أو مع أي مكان، ما دامت لا تغني عن الأكل والشرب وليست أكلا ولا شربا فإنها لا تفطر الصائم.
ومن الأمور التي قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان الحجامة، فاستمع إلى تعريفها وحكمها من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
الحجامة إخراج الدم الفاسد من البدن، ولا لا؟ طيب، بطريق معروف، ومن أسفل عليه ذلك فليذهب إلى الحلاقين غدا ويستفسر منه. أقول الحجامة تفطر الصائم، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هذا دليل من الأثر. الدليل من النظر أن خروج الدم من البدن يوجب ضعف البدن وفتوره، فإذا حجم الإنسان وهو صائم لحقه التعب والضعف، فكان من نعمة الله على عباده أن هذه الحجامة تفطره، ونقول له كل واشرب. ولهذا لا يجوز لمن كان صومه واجب، سواء كان عن رمضان او عن قضاء رمضان او عن كفارة، لا يجوز ان يحتجب، لان افساد الصوم الواجب حرام.
واما سحب الدم من الصائم في نهار رمضان فقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن احمد، فلنستمع الى السؤال والجواب.
تقول هل يفطر من أكل منه دم في رمضان؟ لا، ما يفطر إذا كان الدم قليل لأجل التحليل نقط بسيطة. لا يفسد الصوم، بل الصوم صحيح إن شاء الله. أما إذا كثر فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يفسد بخروج الدم الكثير من جنس الحجامة، فإنه ورد الحديث أفطر الحاجم والمحجوم.
ومن الأمور التي قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان الاستمناء، وقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز فأجاب بقوله:
أولا الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر إن جنبه لهذين لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة هو الإتيان في اليمين وهو عبث ومنكر وعدوان. ثانيا فيه مضار كثيرة مع كل مخالفة للشرع، فقرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستمع. ثالثا على ما يستمع في رمضان أن يقضي الليل، أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم لأنه أخطأ فيه بهذا الاستمناء، إن صار في حكم مفترين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم مفترين فعليه القضاء.
وأما خروج المذي من الصائم في نهار رمضان فنترككم مع فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين لبيان هذه المسألة.
المذي، فخروج المذي من الصائم لا يفسد صومه وإن كان حدث بفعل منه، فلو أن رجلا قبل زوجته وهو صائم وخرج منه المذي فإن صومه صحيح ولا يفسد، لكن لو قبلها فأنزل نعم فسد صومه لأنه يعني خرج المني بشهوة بفعل منه.
ومن الأمور التي قد ترتكب تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان، ولعل من المناسب في هذا المقام أن نستمع كلمات لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع.
قبل الصائم البشر الصائم لا بأس بها وهي مشبهة بالنظرة، لكن إذا كان تخشى يكره له ذلك فعلى هذا يحمل الحديث من نهى شخص ورخص أي شخص فمن ينهى عنها هو الذي يخشى عليه من يتقه الماء سواء كان شابا أو غير شاب. إذا كان سريعا دف إذا مس زوجته أو قبلها فليس من ذلك، فإن كان لا يعرف من نفسه أنه يقبل ويباشر ولكن لا ينزل فلا مانع منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال ولكنه كان أملككم لإذنه.
ومن الأمور التي قد يرتكبها الصائم في نهار رمضان التقيؤ، وهو استخراج ما في الجوف عامدا وهو من المفطرات، واستمع إلى دليل ذلك من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
التقيؤ عمدا، التقيؤ معروف، وعمدا بأن يتعمد الإنسان أن يتقيأ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي.
ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها حكم الاغتسال للصائم في نهار رمضان، وقد جاء سؤال من إحدى السائلات عن هذه المسألة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان فأجابها بقوله:
الجواب أنه يجوز لها أن تغتسل لكنها تحرص على أنه لا ينزل شيء من الماء مع حلقها أو مع أنفها.
وبعد، فمما له علاقة بمسألة الاغتسال في نهار رمضان ما يفعله بعض الناس في نهار رمضان أيضا من تبريد أبدانهم بالماء، ولنستمع إلى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ليبين لنا حكم هذه المسألة.
هل يجوز للإنسان أن يفعل وهو صائم ما ينشط بدنه كالتبرد بالماء أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يصب على رأسه الماء من الحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم ويلبسه.
وبعد، فيظن بعض الناس أن المضمضة في نهار رمضان تفطر الصائم، وقد سئل عن هذه المسألة فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حماد فأجاب بقوله:
قل هل المضمضة
في نهار رمضان تبطل الصيام؟ لا لا، بل لا بد من المنظر في الوضوء، فإنها فضل من فرائض الوضوء، إلا أنها ما ينبغي المبالغة خشيت أن يدخل الماء في الحلق، ولو دخل الماء من غير قصد فصومه صحيح، لكن لا بد يتمرن للصلاة، ولا ينبغي أن يعالج بحيث يدخل الماء في حلقه، لكن لو بالغ تمرن ودخل الماء حلقه من غير قصد أو استنشق الماء بقوة ودخل الماء حلقه من غير قصد فصومه صحيح.
ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها حكم ابتلاع الريق والنخامة في نهار رمضان، وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عن ابتلاع الريق هل يفطر الصائم؟ فأجاب بقوله:
الجواب فيه فرق بين من يتعمد جمع ريقه ويبتلعه وهكذا هذا يفطر، أما الإنسان الذي يبلع ريقه على حسب طبيعته فهذا ليس فيه شيء.
وأما ابتلاع النخامة في نهار رمضان فقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان فأجاب بقوله:
إذا بلع النخامة وكان بإمكانه يأكلها فتفسد صوما، أما إذا كانت بأقصى الحلق ولم يتيسر إخراجها فانزلقت فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
الباب الرابع في الإفطار والإمساك للصائم في شهر رمضان ومسائله على النحو التالي: متى يفطر الصائم ومتى يتسحر وعلى ماذا يفطر ومتى يمسك عن المفطرات. أما متى يفطر الصائم ومتى يتسحر فنترككم في هذه المسألة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
هذه السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما عجل الفطر، ثم يؤخر أن يعجل الفطور إلى غابة السنة، والسنة يؤخر السحور في آخر الليل، لأن ليس في المؤمن أقوال على الصيام، وهم واضح عليه الصلاة والسلام، فالسحور سنة مؤكدة، وسحور سنة سحور غابة.
وأما على ماذا يفطر الصائم فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد أشار إلى هذا الحديث فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا في كلام الله، وبين أن الإفطار على حلو وهو التمر من حكم الشريعة الإسلامية، لأن من طبيعة النفس أنها تقبل الحلو. فلنستمع إلى كلام فضيلته حول هذا الموضوع.
الشريعة الإسلامية كلها حكم، كلها على بنيها الحكم والأسرار والفوائد العظيمة، لأن من حكيم عليم، من ربك حكيم عليم، تشريع من حكيم عليم، فتضع الحكمة للناس فقد تختار. ومما يرى ما فات الفطور على تمر الرطب والماء الصائر إن النسبة فيه واضحة، فمن تقبله الطبيعة وتحبه الطبيعة وله صلة بها وقوية، والصائم خالي جو فيكون الشعر بالتمر والرطب أكثر من غيره، وهو شيء نافع مفيد بلا مضرة، ولهذا شرع الله تعالى الرطب إلى تيسر، فإن من تيسر اطلع على التمر، فإن من تيسر اطلع على الماء، كما أخبر أنس رضي الله عنه إن كان يفطر على رطبات، فإن وجد على تمرات، فإن وجد على الماء. يعني سمان من عامر يصب بين من يسقى إذا طرح أحد يفطر على ماء على تمر فإن ليس على ماء فإنه طهور. ويقول المطعيم رحمه الله أن له أيضا صلة بتقوية البصر وأن الحلو لا سيما على حلو المائدة صلة قوية لإفادة البصر، هذا هو إعلان من الطب والتجارب.
وبعد، فلقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد عن وقت الإمساك للصوم فأجاب بقوله:
متى الإمساك للصوم؟ وعند طلوع الفجر. إذا طلع الفجر تعين الإمساك لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما المدة الأخير هذا مو عند الفجر، يتقدم على طلوع الفجر ينبه الناس، والإمساك مع الأذان، إذا أذنت أمسك.
الباب الخامس في أداء الأعمال الصالحة وفضلها في شهر رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
أما الآن فنترككم مع هذه الكلمات لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، والتي فيها الحث على أداء الأعمال الصالحة في شهر رمضان.
فهذه الليالي وهذه الأيام وهذه الشهور وهذه الأزمنة كلها متعاقبة، وكلها ما مضى منها فلم يعود، قد جعلها الله خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فهي في الحقيقة مواسم، وقد جعل الله منها أزمنة لها ميجة على غيرها كهذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي نوه الله بشأنه من بين الشهور، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم. فهو شهر عظيم شرع الله فيه من العبادات الشيء الكثير، من أعظمها وأهمها صيامه.
وبعد، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم. واستمع إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان أيضا وهو يبين ما على المسلم أن يفعله في هذا الشهر. قال حفظه الله:
وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن لتلاوة القرآن في هذا الشهر خصوصية على غيره من الشهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في شهر رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وهذا فضل في جميع السنة وفي جميع الليالي والأيام، ولكن في رمضان يزداد هذا الفضل ويتضاعف.
وبعد، فإن تدبر القرآن وتفهمه أثناء القراءة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان.
أن الشخص ينبغي له أن يجعل مع قراءة القرآن قراءة تفسير من التفاسير، وكل على حسب حاله، فإن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كمثل الأعمى الذي يحتاج إلى من يأخذ بيده. وليس من المهم أن يكثر الإنسان التلاوة، ولكن من المهم أن يتدبر وأن يتفهم ما يقرأه، فإن كثيرا من الناس لا يهتمون بتدبر القرآن، وترك التدبر يؤدي إلى عدم تصور هذه المعاني التي اشتمل عليها القرآن، فإنه اشتمل على معان عظيمة، وكثير منها يحتاج إلى أن يرجع الشخص إلى كتب التفسير وتساعده على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كان من هديهم ومن سيرتهم أن الواحد منهم يقرأ 10 آيات من القرآن ولا يتجاوزها حتى يعلم ما اشتملت عليه من المعنى. ولنا فيهم أسوة نقتدي بهم في عنايتهم في فهم القرآن، وبالله التوفيق. ولكن مما ينبغي أن يتنبه له هنا هو أن بعض الذين يقرؤون في المساجد
وهم ينتظرون الصلاة سواء صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة يقرؤون بصوت مرتفع إلى درجة أنهم يشوشون على المصلين ويشوشون أيضا على الذين يقرؤون القرآن بصوت منخفض. ومن المعلوم أن القرآن لا ينبغي أن يؤذى به، فهذا الشخص عليه أن يخفض صوته بقدر ما يسمع نفسه ويسمع من عن يمينه وعن يساره حتى يستفيد من قراءته. أما كونه يرفع صوته، ورفع الصوت هذا يعني يشوش على المصلي ويشوش على من يقرأ القرآن، فهذا لا يجوز وبالله التوفيق.
وبعد، فإن من أفضل الأعمال التي يؤديها المسلم في شهر رمضان وغيره ذكر الله سبحانه وتعالى. ولنستمع إلى فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ليبين لنا فضيلة هذه العبادة.
وأفضل ما نتكلم به وأجوده وأثقله في الميزان ذكر الله جل وعلا. وأما أذكار الصلاة المستمرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه إنما سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة بعد السلام يعني والاستغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة يقولها قبل أن يبدأ بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله جل وعلا، يبدأ بها. فإذا أنت بدأت ذكر الله بعد الصلاة بهذه الكلمة ثم ختمته بهذه الكلمة فأي فضل ساقه الله إليه. ثم إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من هذا الكنز العظيم، فإن الجنة لا يسترج فيها إلا أنفس الأشياء، إلا أنفس الأمور النافعة، فليكثر من هذه الكنوز ونحرص على الاحتفاظ بها وترضيبها، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا من الحول والقوة ما نكابد به المكائد ونتغلب به على المصاعب ونصل إلى أسباب مرضاته. فاحرص أيها المسلم، واحرص أيها المسلمة على الإكثار من الذكر في المنازل، إن الشيطان يفر من بيت يكثر فيه الذكر، كما أن الشيطان يعلف البيت الذي تكثر فيه المعازف والطرب والغنى، لأنه يفرح بأصواته إذا وجدها ويحل إلى ما يستجلبه ويستدعيه. فلنكثر من الذكر في منازلنا ولنصلها عن وحي الشيطان وجوانبه من الطرب واللهو والغفلة والغيبة والنميمة. يحرص المسلم وإذا أذنب وابتلي بارتكاب ذنب من استماع غنى أو غيبة أو نميمة فليبادر إلى التوبة وليبادر إلى الاستغفار. وإذا نحن جلسنا في مجلس من المجالس وخضنا فيه بالكلام وأكثرنا فيه مما لا يليق فلنختم مجلسنا بالاستغفار لأن نقول أستغفر الله. فإن هذه الكلمة إذا ختم بها المجلس إن كان المجلس مجلس خير كان التطابع عليه والمثبتة له، وإن كان المجلس مجلس لهو وتخليط كانت ماحية لما سلف، لأن الله جل وعلا يمحو بالاستغفار الذنوب. فأكثروا أيها المسلمون من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لنعم الدنيا، كما قال نبي الله نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية. فالاستغفار سبب لحصولنا على نعم الله من الدنيا وعلى الثواب والمغفرة.
ومن الأمور التي يحرص عليها في هذا الشهر وغيره أداء الصلاة في الجماعة والإكثار من أداء النوافل، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ضمن نصائح وجهها للصائمين. قال حفظه الله:
وأن يستغل حواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله، في الصلوات النوافل بعد أداء الفرائض في مواقيتها ومع جماعات المسلمين.
وبعد، فمما يدخل تحت النوافل السنن الرواتب، وقد نبه إلى هذه السنن فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان ضمن جواب له في برنامج نور على الدرب. قال حفظه الله:
مما يحسن التنبيه عليه هنا بالنظر إلى الرواتب التي يفعلها الإنسان، فالفجر له ركعتان قبلها، وإذا لم يتمكن من صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر فإنه يصليها بعد صلاة الفجر، وإذا لم يصليها بعد صلاة الفجر فإنه يصليها ضحا. وبالنسبة لصلاة الظهر أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها. وبالنسبة لصلاة العصر ليس لها راتبة، ولكن جاء الترغيب في صلاة أربع ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات فليس لها راتبة. وبالنسبة للمغرب لها ركعتان بعدها، وبالنسبة للعشاء لها ركعتان بعدها، وبالله التوفيق.
فصل في صلاة التراويح. ولقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عن عدد ركعات صلاة التراويح، وهل لها عدد محدد، وما أفضل ما تصلى به، فأجاب بقوله:
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يصلي من كل اثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر، خبر معناه الأمر، يصلوا الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يصلي من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم الوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا في الصحيحين: ما كان يزيد النبي في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما تمت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم، أنه عليه السلام كان يسلم كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: من كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11، يسلم كل اثنتين ويتم واحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أن مروم ما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار بثلاث عشرة أو بإحدى عشرة، والأفضل إحدى عشرة، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضا سنة حسنة. وهذا العدد أرفق بالناس وأعظم للإمام على الخشوع ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدد العجلة في كل شيء. وإن أوتر بثلاثة وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا والصحابة أنهم أوتروا بإحدى عشرة كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عن رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي إحدى عشرة، وثبت عنه أنهم صلوا بعمله 23، وهذا يدل على التوسع في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعلها اللهم صل عليه وسلم 11 أو 13. وسبق ما يدل على أن 11 أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد ثم صلى في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا. ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه رادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقدر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة. ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا، بل السنة والواجب يصلي ثنتين ثنتين. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أترى بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن أفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول وفي السابعة الشهر الأول ثم يقوم يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام
قبل أن يسلم أحسن إليه،
قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس الثامن الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام.
ورود العشر ركعة
الأمر واسع في هذا. نعم،
إذا كانت 11 ركعة إذا جلست في العاشرة مثلا
ما أعلم من ورد في هذا.
نعم،
سردها كان يسلم كل اثنتين ولم يسردها. الذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد تسعا، وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة.
نعم،
أما 11 فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا الرواية،
نعم،
إذا ثبت في شيء من الطرق أنها سردها جاز ذلك.
إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هناك من يريد أن يذهب لا يكمل.
لا هو مهما تقدم الأفضل يسلم يسلم بكل اثنتين
من كل اثنتين،
هذا هو الأفضل، هذا هو السبب. يسلم بكل اثنتين ويسلم واحدة كما تقدم حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإن إذا خشي أهل الصوم صلى ركعة ركعة وتر له الأصل، هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا، لأن يعني بعضنا قد يكون الحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة ثلاث تسليمات، فالأفضل الأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يفرد خمسا أو سبعا، وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك.
وأما عن سبب تسمية هذه الصلاة بالتراويح وماذا يفعل الإنسان بعد أداء كل ركعتين من هذه الصلاة، فقد أوضح هذه المسألة فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون ضمن برنامج نور على الدرب. قال حفظه الله:
هي في الحقيقة سميت التراويح لأن الناس إذا صلوا ركعتين
ارتاحوا قليلا، ولأنهم كانوا يطيلونها الصلاة، يطيلون الصلاة فيرتاحون قليلا. فإذا كان الإنسان مرتاح بعد كل تكريم يرتاح، فالذكر هنا مشروع وطيب، وهو أولى من السكوت أو من الحديث والعياذ بالله، بعد أولى من وهو يعني ما يعني خير وأفضل من السكوت. وطبعا لا نسبة بينه وبين يتحدث مع من هو عن يمينه عن يساره. فإذا ذكر الله بين التسليمة اللي فرغ منها والتسليمة الآتية فهذا حسن وجيد تماما، وأضاف خيرا إلى خير.
وأما عن دعاء القنوت فقد ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. ولقد سئل فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن أصح ما ورد في دعاء القنوت فأجاب بقوله:
أصح ما ورد في دعاء القنوت ما رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، ولم يكن بالطويل. ثم كل الإنسان يدعو: اللهم أني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وقعرها، ويعدد. هل كان النبي يفعل شيئا من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستعيذ بالله من النار ويسأله الجنة. ولما قال له رجل من الصحابة: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال: حولها ندندن. ولما سمع أبو بكر الثقفي رضي الله عنه ولده يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على اليمين الداخل إلى الجنة، قال: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ناسا يعتدون في الدعاء، وإني ما أرى دعاءك هذا إلا عدوانا، فلله الجنة واستعذه من النار. والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. فالدعاء الممل الطويل المتكرر بألفاظ ليست بألفاظ السنة أيضا لا يحسن، صلاة لا شك صحيحة، لكن كون الذي يقنط يكثر حتى يمل المصلون، هل ما يقوله أحسن تأثيرا من القرآن في النفوس؟ كان ينبغي إذا أراد أن يطيل أن يطيل القرآن، إذا أراد أن يطيل في الوقوف أن يطيل ذلك في القراءة، أو أن يقسم هذا الدعاء الطويل على ركعات التراويح ليضيف إلى كل ركعة عددا من الآيات، خير من أن يحشد لنا أدعية من هنا وهنا. وإذا أردت تفصيلتها وجدتها ترجع إلى معان محدودة قليلة.
فصل في العشر الأواخر من رمضان، فإن لهذه العشر فضائل مشهورة ومزايا عظيمة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فهذا الحديث العظيم يدل على فضيلة هذه العشر. ومن مزايا هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالاعتكاف. واستمع إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حول هذه المسألة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر أيضا بالاعتكاف، وهو لزوم المسجد والتفرغ للعبادة. وكان يعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في آخر حياته العشر الأواخر، وكان هذا آخر الأمرين منه، أنه كان يعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر لله وتلاوة للقرآن.
وبعد، فقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عن مفسدات الاعتكاف فأجاب بقوله:
مفسدات الاعتكاف أن يقطعه الإنسان ويتخلى عن الاعتكاف، أو أن يجامع في أثناء اعتكافه، يذهب إلى ليلة إلى بيته فيجامع زوجته في أثناء اعتكافه، وفي هذه الحالة قد أفسد اعتكافه.
وقد سئل فضيلته أيضا عن رجل يريد أن يخرج من اعتكافه لاستلام راتبه الشهري فأجاب بقوله:
الشأن في المعتكف أنه حادث نفسه على هذه العبادة الاعتكاف، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه. وبإمكانك أن تكتب وكالة لمن يقدم لك هذا المرتب، لكن الخشيف ألا تحصل عليه وأن يضيع جاز لك الخروج. وهل ينقطع الاعتكاف ولا؟ أرجو أن لا ينقطع، والأولى عدم الخروج.
ومن مزايا هذا الشهر أيضا أن فيه ليلة القدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
أما الآن فنترككم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ليبين لنا فضيلة هذه الليلة.
من مزاياه أيضا أن فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في هذا الشهر، ولكن الله أخفى تحديدها ليجتهد المسلم في كل ليالي هذا الشهر طلبا لهذه الليلة، فتتوفر له الأجور والخيرات والبركات، فهو شهر كله خيرات وكله بركات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى.
وبعد، فلقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عن متى تبدأ ليلة القدر فأجاب بقوله:
ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس تلك الليلة، والعمل الصالح فيها حسبك أن الله يقول عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. عمر شخص من أطول الناس عمرا، عبادة تلك الليلة بنية صادقة وإخلاص ومتابعة لرسول الله خير من عبادة ألف شهر 83 سنة وزيادة.
الباب السادس في اجتناب الأعمال السيئة في شهر رمضان خاصة وفي غيره من الشهور. واستمع إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وهو يبين ما على المسلم أن يجتنبه في هذا الشهر من الأعمال السيئة. قال حفظه الله:
ذلك يحرم على الصائم، يجب على الصائم أن يجتنب ما حرم الله في غير الصيام من كل المحرمات، لأن فعل المحرمات والمعاصي لا يجوز للمسلم في سائر عمره وفي سائر الشهور والأيام وفي سائر الساعات، ولكن فعلها في وقت الصيام أشد، وفعلها في وقت الصيام أعظم إثما. فعلى المسلم أن يتجنب ما يخل بصيامه وما يقدح بصيامه كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسباب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم، وأن يستغل حواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى.
ومن الأمور المحرمة التي يجب على الصائم تجنبها أكل الأموال المحرمة كالربا مثلا. واستمع إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذه المسألة.
الواجب على المسلم أن يبتعد عن الربا وأن يحذرها، لأن الربا من أكبر الكبائر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فكذا أمره خطير، الواجب الحذر منه.
وبعد، فإن ظاهرة شرب الدخان مما ابتلي به كثير من المسلمين، فمنهم من يشربه أثناء إفطاره، ومنهم من يشربه أثناء ذهابه إلى صلاة المغرب، ومنهم من يشربه أمام باب المسجد. ولقد وجه فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان نصيحة بهذا الخصوص ضمن فتاواه في الحرم المكي، قال حفظه الله:
نرجو أن من ابتلي بهذه العادة الذميمة أن يتجنب استعمالها حول مداخل الحرم المسجد، لأنه بذلك يعلن المعصية أمام الناس وقت خروجهم أو دخولهم إلى أماكن هذه العبادة الكريمة، ويؤذيهم بالروائح السيئة المقيتة. ثم ينبغي له أن يغتنم فرصة الشهر، فرصة عظيمة، يبقى ساعات طويلة لا يفكر بالدخان. هل فكر بأن يمد هذه الساعات إلى السحر مرة أخرى ليعرف أن تركه لهذا الدخان لن يضره، ويمكنه أن يتشاغل ببعض الأمور التي تنسيه الرغبة في هذا الدخان، وسوف يترتب على هذه المحاولات توفير المال والسلامة من روائح مستقذرة وتوفير أسباب انتفاء الأمراض عنه، مع أن ذلك أي المحاولة لترك هذه العادة القبيحة، مع أن هذه المحاولة قربة إلى الله جل وعلا.
وبعد، فقبل ختام هذا الإصدار نترككم مع كلمات لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
والمقصود أن الإنسان لا يقبل على الله ويتوب إلى الله في هذا الشهر فقط كما يفعل بعض الناس. إذا جاء شهر رمضان لزم المساجد وأخذ المصحف وحافظ على صلاة الجماعة، فإذا خرج رمضان عاد إلى حاله السيئة، هجر المساجد وهجر المصحف وأقبل على فعل المعاصي والمخالفات ويظن أن رمضان يكفيه. هذا إذا علم الله من حاله ومن قلبه أنه لم يتب توبة صحيحة، وإنما توبة مؤقتة بشهر رمضان فقط، فإن الله جل وعلا لا يتقبل منه، لأن التوبة من شروطها أن يستمر عليها صاحبها، أن يعزم على ألا يعود، من شروطها أن يعزم على ألا يعود إلى فعل المعاصي. فإن علم الله من نيته أنه لم يتب إلا في رمضان وأن في نيته أن يعود إلى المعاصي والسيئات بعد شهر رمضان، فإن الله لا يتقبل منه لأنه لم يتب توبة صحيحة. فعلينا أن نكون متيقظين لهذا الأمر، وأن يكون شهر رمضان زيادة لنا في الخير، زيادة لأهل الإحسان في إحسانهم، وموسما للتوبة وللعصاة والمذنبين، وأن يكون منطلقا إلى الخير في بقية العمر، وأن يعزم الإنسان على أن يتوب توبة صحيحة مستمرة دائمة إلى الممات. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستيقاظ لما ينفعنا، وأن يجنبنا ما يضرنا في رمضان وفي غيره من الشهور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبعد، فمسك الختام لهذا الشريط هذه الآيات من سورة الزمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل للمسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاتين وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثلا مثلا يصلي من كل اثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فوتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر، خبر ما له الأمر، يعني صلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ثم يختم بواحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا صحيحين: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وأظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايته السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت أيضا في الصحيح عن عباس أنه كان يسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11، يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار ب13 أو ب11، والأفضل 11، فإن أوتر ب13 فهو أيضا سنة حسنة. وهذا العدد أرفق بالناس وأعون من الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فله واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا الصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عن عمر رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسع في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعله اللهم صل وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد المصلي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا، ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه قادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم. ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه. رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج في خمس سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي ثنتين ثنتين. يقول الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أترى بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول أو في السابعة الشهر الأول ثم يقوم يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام
قبل أن يسلم. أحسن عليك.
قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس السابعة الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي التاسعة، وهكذا في السابعة السادسة من السبع إذا صعدها. وجاء عنه أنه صعد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام.
ورود العشر ركعة
على مواصلة هذا.
نعم. إذا كانت إحدى عشر ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا.
ما أعلم الفرق خالص.
نعم.
شردها سيمكن يسلم كل اثنتين ولا بيسلم كاء. فالذي بلغني وعلمت الآن أنه شرد سبعا وشرد التسعين. وجلس في بعض المرات في السادسة. ثم قام لم يسلم ثم أتى في السابعة. أما التسع فجلس في السابعة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة.
نعم.
أما إحدى عشر فلا أذكر أنه شردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا الرواية وإذا ثبت شيء من الطرق أنه صلاتها جاءت ثلاثة.
إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يتم.
لا مهما تقدم الأفضل يسلم يسلم كل اثنتين. هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل. يسلم كل اثنتين ويسلم واحدة كما تقدم الحديث من عمر. صلاة الليل مثنى مثنى. إذا فسح نفسه وصلى ركعتين مثل الله وصلى، هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا، لأن بعضهم قد يكون حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة تسليمتين أو بعد صلاة تسليمات. فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يفرق خمسا أو سبعا، وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
الله ولي التوفيق.
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك
مشروع؟ لا ينبغي أقل حالة الكراهة.
نعم.
لأن ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسلمها سردا ثلاثا من سلام واحد أو جلسة واحد
بدون جلوس بعد
نعم.
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا.
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا، لو صلى بعض الليل 11 ركعة بعضها صلى 10 ما في شيء. ولو ساعة فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر 11 على تثبيت السنة ولألم الناس الصلاة حتى لا يظنوا أنه ساهي هذا فلا حرج فيه.
أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتوا إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا السنة ليس مع الإمام ولا صلاة الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل له بقية ليلة. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك. هذا هو الأفضل، يتابع الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه الصحابة، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل جميع السنن السنن الخلفاء الراشدين.
أحسن الله إليك. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل
ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
هذا هو الله أعلم، لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعيد بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأن كل صوت مليح، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيه، بل قد يشرع على هذا ويجر على حسب النية. والإنسان قد يخشى خلف إمام ولا يخشى خلف إمام، مثل الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته الخشوع لحسن صوته أو ليستفيد من ذلك ويخشى على الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول، لا، فإن لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد الخشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم يمشى، إذا كان قصد أيضا خطوات فهذا أيضا مقصد صالح.
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأس، لا أعلم هذا بأس، ويكون يعني أمين إلى أنه يلزم المسجد الذي يقبل قلبه فيه ويخشع فيه.